الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق في الجهة الأولى من بحث القبلة أن المشهور ذهب إلى أن القبلة هي عين الكعبة، ولكن حدودها من تخوم الأرض إلى عنان السماء. وذكرنا مناقشة سيدنا قدس سره لهذا الرأي، ولكن ظاهر كلام السيد الإمام صفحة 83 من كتاب الخلال تبني قول المشهور من أن القبلة هي الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء، وأن الاستقبال المطلوب هو الاستقبال الحقيقي العقلي وليس الاستقبال العرفي. ومحصل كلامه قدس سره أنه قد يقال إن القبلة هي جهة الكعبة لا نفس الكعبة، والسر في ذلك أنه لا يمكن استقبال عين الكعبة للنائي بلحاظ أن مقتضى كروية الأرض أن من كان في جهة أخرى معاكسة لجهة مكة مثلاً فإنه لا يستطيع أن يتوجه إلى عين الكعبة، فلا محالة لا بد وأن تكون القبلة هي الجهة وليست عين الكعبة. ولكن الصحيح هو يرد على هذا القول، ولكن الصحيح أن القبلة هي الكعبة بوجودها الواقعي، وهو كونها من تخوم الأرض إلى عنان السماء، مع كون الاستقبال حقيقيان. بل فرض في كلامه أن هناك ملازمة بين مطلوبية الاستقبال الحقيقي وبين كون القبلة هي الكعبة بوجودها الواقعي. وبيان هذه الملازمة بذكر أمور أربعة. الأمر الأول، قال إن مقتضى القاعدة في موضوعات الأحكام الشرعية أن يكون الموضوع هو المعنى العرفي. مثلا موضوع العصمة، موضوع الاعتصام الكر، والكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار بالحد العرفي، إذ ليس للشبر حد دقي. أو مثلا موضوع بطلان الصلاة بالتقدم على قبر المعصوم عليه السلام كون الصلاة هتكا لحرمة المعصوم بالصدق العرفي، وهكذا. فمقتضى القاعدة أن موضوع كل حكم هو المعنى العرفي، إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك، فمقتضى القرينة أن يكون الموضوع هو معنى العقلي، أي بالحد العقلي الدقيق. وفي المقام لو لم تقم قرينة لقلنا بأن موضوع صحة الصلاة الاستقبال بالحد العرفي، بأن يصدق عليه أنه مستقبل للقبلة، كما إذا علم وهو في أقصى الشمال والقبلة في أقصى الجنوب أن جهة القبلة هي الجنوب فاستقبل الجهة، فإنه استقبال عرفي للكعبة. ولكن قامت القرينة على أن الاستقبال بالحد العقلي، وهي شنو القرينة؟ قال فإن استقبال الشيء بنظر العرف هو جعل الشيء في قباله بحيث يكونان متقابلين، وهذا لا يصدق مع حائل في البين مثل جدار ونحوه، فمن كان في بيت داخل البلد ليس في قبال شخص في بيت آخر وإن كان متحاذيين، لكن لا يقال هذا في قبال هذا فلا محالة، لا يراد هذا المعنى أي الاستقبال بمعنى استقبال الجهة في مثل قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فإن المراد بالشطرية استقبال البيت. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والشطرية ملحوظة على نحو الطريقية عرفان، بمعنى أن المطلوب استقبال نفس البيت، بل المراد بالاستقبال هو التسامت الحقيقي بين المصلي والكعبة، بأن تكون الخطوط الخارجة من مقاديم بدنه لو وقف شنو واصل إلى عين الكعبة، أو شاملة لها، يعني الخطوط محيطة بالكعبة، ولو من وراء الأرض، يعني تخترق الأرض وشنو وتصل إلى الكعبة، وإن لم يطلع المصلي عليه. فإذن مقتضى هذه القرينة يا سيدنا سيد عباس الرميلي، مقتضى هذه القرينة أن المراد بالاستقبال أن يكون المصلي قبال عين الكعبة ولو كان في أقصى الأرض. لكن ما أفاده وإن كان واضحا إلا أن الصياغة الصناعية محل تأمل، لأنه بهذه القرينة استكشف المعنى العرفي للاستقبال للمعنى العقلي والدقي، أي أن السيد قدس سره تمسك بظهور اللفظ، وهو أن الاستقبال بمعنى جعل الشيء في قباله، ولا يصدق التقابل مع وجود حائل عرفا لا يصدق. فالنتيجة هي أن المعنى العرفي أصلا للاستقبال هو أن يكون المصلي مقابلا للكعبة، فهذا توصل للمعنى العرفي للاستقبال، لا أن المعنى العرفي رفعنا اليد عنه بقرينة. فما أراده قدس سره من أنه ليس المراد بالاستقبال استقبال الجهة، وإنما المراد استقبال عين الكعبة، صحيح ما أراده، ولكن هذه الصياغة لم تكن صياغة صناعية. هذا الأمر الأول الذي ذكره. الأمر الثاني، إن المسامة، من مطلوب المسامة؟ إن المسامة المطلوبة تتحقق بأحد طريقين، الطريق الأول المسامتة من حيث النظر، والوجه في ذلك أنه إذا تطلع برا قم تشوف الجبل شيء سيدنا، لو ما تشوف الجبل شنو السر أنك تشوف الجبل؟ شنو السر تشوف الجبل بعينك مع أن الجبل كبير أنت تشوفه بعينك هذه الصغيرة؟ شلون شنو السر؟ ها؟ هو مع بقاء الكبير كبيرا والصغير صغيرا. فهو يريد يشرح السر الحين، اي يشرح السر. وذلك يقتضي بيان ما هو السر في كون الشيء البعيد وإن كان كبيرا كالجبال مرئيا بجميعه في قبال الناظر. شوفه في قبالك، شنو السر؟ قال إن العدسة الواسطة في الرؤيا واقع على سطح محدب وهو الجفنين، والعدسة نفسها محدبة، يعني شنو؟ شبه الكروية. ولهذا يخرج الشعاع الواسطة في الرؤيا على شكل مخروطي، رأسه رأس الشعاع فين؟ عند الناظر في العدسة، وقاعدته منطبعة على المنظور إليه، فكلما امتد النظر تسعت القاعدة. فلأجل ذلك يحيط الناظر بالمنظور والرائي بالمرء وإن كان لي كبيرا. فهذه مسامته من حيث النظر. والطريق الثاني يا سيدنا المسامتة من حيث البدن، أن يكون مو بس نظرك مسامت، بدنك مسامت. المسامتة من حيث البدن، فقال قالوا شنو؟ إن مقاديم بدن الإنسان، المقاديم يعني الوجه والصدر، إن مقاديم بدن الإنسان خلقت على نحو تحديبي، فالجبهة محدبة، الرقبة محدبة وهكذا. ولهذا كانت الخطوط الخارجة عن أجزاء المقاديم غير متوازية، يعني لا تكون كلها في خط واحد أو مسار واحد، كالأشعة الخارجة عن عين الشمس فإنها تكون متشعبة. ولهذا يختلف التقابل بين الإنسان وبين الأجسام حقيقة، ما نتكلم عن العرف كله في الحقيقة، حقيقة ودقة باختلاف البعد والقرب. ليش يختلف؟ لأن الخطوط الخارجة من مقدم صدر الإنسان ليست متوازية، بل تكون كخطي المثلث. شلون خطي المثلث؟ غير شنو؟ متوازيين. كلما ازدادا ازدادا اتساعا. فإذا امتدت إلى فرسخين، أنت واقف وخرج من، فإذا وقف الإنسان وخرج من صدره خطان، تمام، وامتد الخطان إلى فرسخين مثلا، انطبق الخطان على جبل عظيم أمامه، فقد يقع خط على قاعدة الجبل وخط الآخر على قمته، فكان الجبل مقابلا حقيقة ودقة لمقاديم البدن. ممتاز، هذا هو الأمر الثاني. يعني عرفنا أن الاستقبال هو المسامتة، وعرفنا ما هو المحقق للمسامتة. طبعا الطريق الأول لا شغل لنا به، وهو المسامتة من حيث النظر، ولعله ذكره تمهيدان، إنما المدار على الطريق الثاني وهو المسامتة من حيث البدان، لأنها هي المدار في استقبال. بارك الله فيك. الأمر الثالث، في عدم معقولية الاستقبال الحقيقي لعين الكعبة بوجودها الحسي مطلقا، وبيان ذلك، قال إذا كانت الكعبة المعظمة بعيدة عن المصلي، فهنا موردان. المورد الأول أن تكون بعيدة بمقدار ربع كرة الأرض أو أقل، فلا محالة حينئذ تصل الخطوط الخارجة من مقاديم بدن المصلي تصل إلى وين؟ إلى عين الكعبة، إذا كانت المسافة البعد قليلة. بلي. فإن مقتضى التحديد في مقاديم البدن أن تكون الخطوط الخارجة من غير متوازية، فكلما ازدادت بعدا ازدادت اتساعا، فتكون جملة منها من هذه الخطوط نافذة في الأرض الحاجبة بينه وبين الكعبة، فإذا نفذت من هذا الحائل وصلت للكعبة، وهذا هو التقابل الحقيقي العقلي. المورد الثاني وهو المهم اللي ماكو شارة، لو تطلع منه خطوط ما تطلع، ما تروح شنو؟ نحو الكعبة. واحد واحد فوق الأرض، واحد تحت، الكعبة مثلا فوق وهذا يصلي تحت، بينهما مثلا 180، الشارة شلون؟ ها. المورد الثاني، من كان بعيدا أزيد مما ذكر، بحيث يكون بعده عن مكة 180 درجة، وكان واقفا في موقفين، لو فرض خروج خط مستقيم من أم رأسه وامتد إلى الأرض، فحينئذ في مثل هذا لا يمكن أن يصل هذا الخط إلى عين الكعبة بوجودها الحسي. حسي. فكيف نعالج المسألة؟ فلا بد في تصوير مقابلته، لأن لا بد من المقابلة. احنا فرغنا عن انه يشترط التسامت، يشترط المقابلة الحقيقية. فلا بد في تصوير المقابلة للبيت المعظم من ذكر أمرين. وصلنا إلى الأمر الرابع في كلامه، قال هنا أمران لا بد منهما لكي تتحقق المقابلة الحقيقية. أمر الأول أن الكعبة بحسب النص والفتوى والاعتبار القطعي، هذا اللي ما افتهمنا الاعتبار القطعي، تمتد من موضعها ومن تخوم الأرض إلى عنان السماء، وقد نقل عدم الخلاف في ذلك عن صاحب المدارك. الجزء الثالث صفحة 122. وفي رواية عبد الله بن سنان اللي قرأناها أمس، تمام، وعن الفقيه أيضا رواية الفقيه التي قرأناها أمس، بل الاعتبار، هذا هو اللي بيفسر الاعتبار القطعي، لأنه فسر النص فسر الفتوى، الآن جاء إلى الاعتبار القطعي، بل الاعتبار الجزمي يوافق ذلك. ليش؟ بعد عموم وجوب الاستقبال لكافة الناس أينما كانوا، فإذا وجب على جميع المسلمين أينما كانوا الاستقبال ولو كانوا في القطب الشمالي، وكان الاستقبال المطلوب استقبال الحقيقي، فمقتضى ذلك أن الله يوسع الكعبة، ولا شلون؟ من جهة أمرنا باستقبال الحقيقي، ومن جهة أنت مختصر الكعبة، لا تجتمعان. فمقتضى ذلك أن يكون الوجود الحقيقي للكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء، باش تريد. وهذا هو لازم قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذا أمر الأول. أمر الثاني، إن كل بناء على سطح الأرض مثل هذه الدار مثلا إذا كانت جدرانه مستقيمة فكل جدار من محاذ لمركز الأرض وإلا لخرج عن الاستقامة. طبعا مركز الأرض في مكانه في موقعه، ولازم ذلك عدم الموازاة بين الجدارين المتقابلين، إذ ما داما مستقيمين فشنو؟ فلا تتحقق موازاة. وكلما امتدا ارتفاعا كانت الفرجة بينهما أكثر، فإذا فرض امتدادهما إلى السماء كان الاتساع بينهما أكثر. لكن لما كان المتفاهم من قوله عليه السلام إن الكعبة قبلة من موضعها إلى السماء، شنو اللي فهمنا من هذا الكلام؟ أن كلا من جدرانها كأنه ممتد إلى عنان السماء، لا معوجا. فمقتضى ذلك أن يكون الشعاع الخارج من تخوم الأرض إلى الكعبة وإلى عنان السماء كمخروط، رأسه مركز الأرض وقاعدته عنان السماء، ويمتد إلى ما شاء الله. فإذا كان وجود الكعبة كما هو المستفاد من النصوص بمثابة مخروط، رأسه في الأرض وقاعدته إلى عنان السماء، ووقف المصلي في أقصى سيدنا في أقصى الأرض متجها نحو جهة الكعبة مثلا جهة الجنوب، فلا محالة تكون الخطوط الخارجة عن مقاديم المصلي طولا مسامتة لنصف البناء والجدران المحيطة به يعني بالبيت الحرام، والمسامت لا محالة يصل إلى مسامته إذا امتد. فالخطوط الخارجة عن مقاديم البدان يصل كثير منها إلى الكعبة، لا الكعبة بوجودها الحسي بل الممتدة إلى عنان السماء، فيكون استقبال المصلي لها حقيقيا عقليا وإن غفل عنه العامة. شو تقولوا في هالكلام؟ شو تقول يا سيدنا؟
شلون صور أن الكعبة شكل مخروطي من تخم العبدالعصر؟
ها؟
شلون هذا؟
يقول كل بناء كل بناء تخرج منها خطوط بعد مثل ما الإنسان تخرج منها خطوط هذا البناء، صحيح لو لا؟ زين. فهذه الآن الكعبة لنفترض أن مساحتها كم؟ مساحة الكعبة نفسها لنفترض أن مساحتها مثلا 50 متر، كل جزء منها تطلع منها خطوط، وكل الخطوط ما تروح بشكل متوازي، تروح بشكل شنو؟ مخروطي متناثر. فمعنى الشعاع الذي ينتشر من الكعبة بشكل مخروطي شنو؟ يشمل بقعة أوسع من الأرض نفسها، يعني الشعاع الخارج من الكعبة بشكل مخروطي يسع مساحة من السماء أوسع من الأرض نفسها. فإذا وقف المصلي في جزء من الأرض ولو كان في القطب الشمالي فلا محالة بالنتيجة بالنتيجة سيتقاطع خط من الشكل المخروطي للمصلي بخط من الخط من الشكل المخروطي للكعبة. والكعبة إلى عنان السماء، هذا هو سيدنا الكعبة إلى عنان السماء قاعد يقول
بمقدارها فقط
بس بمقدار 50 متر. رواية أنا قاعد أصور السيد الإمام، هو قاعد يقول شلون تعترض على السيد الإمام؟
بالنسبة للرواية اللي ذكرت عنان السماء، الصدر لها ما فهم منه أنه ذكرت عنان تخوم الأرض،
ما يخالف من الكعبة، ما الآن تخوم الأرض ما بتحلينا المشكلة، حلينا المشكلة هو عنان السماء، افترضوا من نفس الكعبة إلى عنان السماء وهذا كافي.
مشكلة المكلف الذي هو في أدنى الأرض،
في أدنى الأرض، في أدنى في أدنى الأرض، هذا المخروط اللي يطلع منه ما يتصل بالشعاع المخروط للكعبة.
كل جسم محدد بيخرج منه شعاع مخروط
وهو الإنسان
من هذا.
والكعبة كذلك. فبالنتيجة ما يتصلان المخروطيان
بالعملية الرياضية.
يعني سيدنا احنا عندنا دليل يقول استقبل الكعبة. يعني شوف جهة صناعية يعني استقبل الكعبة. فيقول هو ظاهر هذا الدليل بأنه كل مكلف يعني مكلف بالكعبة بالاستقبال. وحيث أنه هذا الكعبة شكل الحسي ما يحقق الشرط فنوسع. نقول لا, نقول التكليف هذا قاعدة عقلية مشروط بالقدرة. وحيث أنه بالنسبة في القطب الشمالي لا غير قادر على استقبال الكعبة فيسقط, لأنه نوسع الكعبة.
ما حد يقول يسقط الاستقبال؟
يسقط الاستقبال إذا كان غير مقدور أو يصير الجهة العرفية. أما أنه نوسع الكعبة هذا خلاف صناعة.
شو احنا نوسع الكعبة؟ هو الله اللي وسعها له. إحنا هو قاعد يقول يعني من تخوم الأرض عنان السماء. شو احنا اللي وسعناها والله؟
لا, هو التمسك التمسك بالاعتبار اللي قال اعتبار عقلائي. ده هاي الاعتبار عقلائي ما يكشف على أنه ما هو قبله هو من تخوم الأرض إلى عنان السماء.
بل الظاهر يقول وقوع الاستقبال والاستدبار, يعني على هذا التحليل, بل الظاهر وقوع الاستقبال والاستدبار للكعبة في جميع بقاع الأرض أينما كان المصلي,
أينما توجه.
فمن صلى إلى قبال البيت, الآن في مكة وتصلي قبال البيت حرام, كان مستقبلا له ومستدبرا أيضا. لأنك إذا لاحظت الخطوط الصادرة بلي من مقاديم بدنك مقارنة بالخطوط الصادرة من عين الكعبة, فبعض هذه الخطوط شنو؟ متدابرة, وبعض هذه الخطوط متقابلة. ولذلك فالمصلي أينما كان هو مستقبل ومستدبر. ولعل هذا سر قوله تعالى أينما كنتم فثم وجه الله. آية أخرى فولوا شنو؟ إيه, فأينما تولوا, عفوا, فأينما تولوا فثم وجه الله. حيث طبق في الأخبار على القبلة كقوله عليه السلام في مكاتبة محمد بن الحصين إلى عبد صالح عليه السلام كتب يعيدها ما لم يفته الوقت, أولم يعلم أن الله تعالى يقول وقوله الحق فأينما تولوا فثم وجه الله. باب 11 من أبواب القبلة, حديث 4. سيأتي الكلام في كلامه إن شاء الله تعالى.